بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، والشكر لله العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما تعاقب الليل والنهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأبرار. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في حلقة متجددة من حلقات برنامجكم فاتحة الخير، هذا البرنامج الذي يعنى بتفسير سورة الفاتحة وإخراج ما فيها من عظيم المبنى والمعنى والوقوف على كنوزها وبعض مدلولاتها، لعل الإنسان أن يستلذ بها في قراءته لهذه السورة المباركة، وأن يعرف عظيم محاورته مع الله عز وجل في صلاته وفي رقياه وبكل وقت يقرأ هذه السورة التي لا تملها الألسنة ولا يتضايق منها السامع وينشرح صدر العالم بها. كل ذلك مما نريده ونصب إليه في هذا البرنامج، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أنواع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكيف أن العلماء قسموا الأسماء والصفات باعتبارات كثيرة، وكل اعتبار انقسم بحسبه الأسماء والصفات إلى أقسام محددة بيناها بالأدلة على ما يسر الله عز وجل في الحلقة الماضية. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن ما يتعلق بجمع سورة الفاتحة لكل أنواع التوحيد، وأن العبد إذا قرأ هذه السورة المباركة في صلاته أو في أي وقت فإنه يستحضر أنه عبد وحد الله عز وجل بما يحب ويرضى. اعلم يا أخي المبارك أن هذه السورة في أول آياتها قد جمعت لك أنواع التوحيد كله، فقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هنا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات على قول من قال إن البسملة من الفاتحة، وأيضا فيه إشارة إلى توحيد العبودية توحيد الألوهية لأنها تتضمن معنى الاستعانة، والاستعانة كما تعلمون عبادة. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، وهو توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله. الرحمن الرحيم فيه إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإنها من أسماء الله جل وعلا الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين أيضا فيه إثبات الربوبية لأنه ملك يوم الدين وسيتصرف يوم القيامة، وفيه أيضا إثبات الأسماء والصفات لأنها من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الملك المالك جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين فيه معنى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وإخلاصها لله عز وجل. فبأول آيات من سورة الفاتحة تكون يا عبد الله قد حققت أنواع التوحيد الثلاثة، حققت أنواع التوحيد الثلاثة في أول آيات سورة الفاتحة. فأنت حينما تصلي أو تقرأ هذه السورة المباركة استحضر أن الله عز وجل امتن عليك بأن وحدته جل وعلا، وأنك تثبت له أفعاله وتؤمن بها، وأنك تثبت له صفاته وأسمائه وتؤمن بها، وأنك تثبت له استحقاقه للعبودية جل وعلا، فتعبد الله عز وجل على وفق ذلك. هذا الأمر عظيم جلي يحتاجه الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، وأنه مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى، محب لما أمره الله عز وجل أن يكون عليه. بعد إياك نعبد قال الله عز وجل وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل، سواء كان في جلب مصلحة أو دفع مضرة. الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل، سواء كان في جلب مصلحة وفي دفع مضرة. وهنا يعني في قول الله عز وجل وإياك نستعين مسائل كثيرة. نبدأ من هذه المسائل بأن الاستعانة نوع من العبادة. لماذا أفردت؟ ولماذا اختص هذا النوع من العبادات في سورة الفاتحة؟ لماذا لم يقل إياك نعبد وإياك نقرأ مثلا، إياك نعبد وإياك نصلي، إياك نعبد وإياك نصوم؟ هذه كلها عبادات ويحبها الله عز وجل ويجلها ويعظم أهلها لماذا اختص الاستعانة؟ لماذا اختص طلب العون بعد العبادة؟ اعلم يا أخي المبارك أن الإنسان ابتلي بصفة في نفسه وهي صفة العجب. فقد يظن الإنسان يوم من الأيام أنه حينما عبد الله عز وجل أنه قد أتى بأمر عظيم من قبل نفسه. هذا يحدث، وقد يعجب الإنسان بعمله ويصيبه الغرور، ولهذا نهى الله عز وجل خلقه من أن يغتروا بالله. قال الله عز وجل ولا يغرنكم بالله الغرور، لأنه قد يغتر الإنسان بالله عز وجل أو يغتر بعمله أو يغتر بفعله، فيظن أنه حينما قال إياك نعبد أنه أتى بشيء عظيم من قبل نفسه، وأنه بشطارته وبذكائه وبحنكته وحكمته وصل إلى هذا الأمر حتى يظن بعد ذلك أن له المنة في ذلك. فيقول الله عز وجل له مربيا له وإياك نستعين، أي يا رب حينما عبدتك بتوفيق منك أعني على أداء هذه العبادة على الوجه الذي يرضك عني، لا تجعلني يا رب ممن يظن أنه الذكي وأنه الحكيم وأنه الشاطر وأنه الغني عن توفيقك وحصل العبادة من غير شيء، إنما أنا محتاج إليك يا رب، فأعني على أداء هذه الصلاة أو قراءة القرآن أو أي أمر يرضيك عني، أعني حتى أؤديه على الوجه الذي يرضيك. أنا لا أغتر يا رب، لا أغتر بذكائي ولا أغتر بحنكتي ولا بحكمتي ولا بشطارتي ولا بعلمي ولا بأي شيء أوتيته، فإنما أوتيته بفضل منك ورحمة. هذا المعنى العظيم يحصله الإنسان حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أطلب منك العون يا رب في تحقيق هذه العبادة، لأنك إن شئت وفقتني وإن شئت خذلتني، فأسألك التوفيق وأعوذ بك من الخذلان. بهذا يطرد الإنسان عن نفسه حظوظ النفس، ويطرد عن قلبه حظوظ الهوى والغي والغرور والاغترار والغش والغبن، كل ذلك يطرده عن نفسه حينما يقول وإياك نستعين. الأمر الثاني أن هذا من باب ذكر الخاص على العام لأهمية الخاص، فالله عز وجل قد يذكر أمرا معينا هو جزء من أمر أكبر منه، ولكن يعطفه عليه لأهمية هذا الخاص، وهذا ما يسمى عند العلماء بعطف الخاص على العام. ومثل هذه الآية عطف الله عز وجل الاستعانة على العبادة، رغم أن الاستعانة من العبادة، لكن لأهمية الاستعانة عطفها الله عز وجل عليها وأخرجها من العبادة وجعلها قسما مستقلا. إياك نعبد وإياك نستعين، ونظراء ذلك في القرآن كثير جدا. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح من الإيمان، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومع ذلك عطف العمل الصالح على الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهنا عطف الخاص على العام. قال الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب جبريل وميكال من الملائكة، لماذا عطفهم عليهم؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هذا عطف الخاص على العام لأهمية الخاص، لأن اليهود عادوا جبريل عليه السلام، ولأنهم قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا نؤمن بك إن صاحبك جبريل، جبريل الذي ينزل بالعذاب. لما قالوا هذا الكلام أنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فإن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا من باب عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. الأمر الثالث المتعلق بهذه الكلمة المباركة وإياك نستعين هو إظهار العبادات اللسانية والدعاء وغير ذلك. السين والتاء في اللغة للطلب، فكل عبادة تدعو تجد أن فيها سين تاء اعلم أنها عبادة لسانية. ما معنى عبادة لسانية؟ يعني لا يمكن أن يتعبد الإنسان ربه بها من دون أن تظهر على اللسان، وأقلها أن يحرك شفتيه بها، أقلها أن يحرك الشفتين بها، أن يحرك اللسان بها. لا يمكن أن تقبل من الإنسان ويقول أنا قلتها في قلبي، هذه ما هي عبادة لسانية. القلب له عباداته، المحبة والرجاء والخوف والإخبات والإنابة والتوبة، كل ذلك عبادات قلبية. العبادة اللسانية يطالب العبد بها أن تظهر على لسانه، أقلها أن يحرك شفتيه. بل بعض أهل العلم قال أقلها أن يسمع نفسه، يعني يظهر منها يظهر فيها صوتا يسمع بها نفسه، هذه العبادة اللسانية. السين والتاء تدل على كل العبادات اللسانية، مثل الاستعانة في هذه الآية وإياك نستعين، مثل الاستغفار، مثل الاستعاذة، الاستغاثة، كل ذلك عبادات لسانية تظهر على لسان الإنسان، يكون منشأها القلب، يعني القلب يطلب العون من الله عز وجل ثم يظهر ذلك على اللسان، فتكون عبادة لسانية. والدعاء عبادة لسانية، يعني يدعو الإنسان بقلبه ويدعو بلسانه، وهذا ما دلت عليه هذه الكلمة الطيبة المباركة وإياك نستعين. طيب، إياك نستعين صورة من صور التوكل، وهذا الأمر الرابع المتعلق بهذه الكلمة المباركة، صورة من صور التوكل. ما معنى صورة من صور التوكل؟ يعني التوكل عبادة عظيمة من صورها الاستعانة تدل عليها، التفويض يدل عليها، كثير من العبادات تدل على عبادة التوكل عند العبد. والتوكل يا إخوة هو شرط الإيمان وشرط العبادة القلبية. تذكرون في الحلقات الماضية حينما تكلمنا عن المحبة والخوف والرجاء، قلنا إن القلب له أركان، أو العبادة القلبية لها أركان، وأركانها هي الخوف والرجاء والمحبة. هذه العبادة القلبية لها أيضا شرط، يعني كما أنك مطالب بتطبيق الأركان الثلاثة في كل عبادة، في كل عبادة أنت مطالب بمحبة الله عز وجل، في كل عبادة أنت مطالب برجاء الله عز وجل والتماس الخير منه، في كل عبادة أنت مطالب بالخوف من الله عز وجل والاستعاذة من شر الدنيا والآخرة، لها أيضا لها شرط. القلب والعبادات القلبية لها شرط، وشرط العبادة القلبية التوكل، وهو شرط للإيمان. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني دلالة الإيمان عندكم أن تكونوا متوكلين على الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وقال جل وعلا عليه توكلت وإليه أنيب، وقال سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، وغير ذلك من آيات كثيرة جدا جدا جدا. قال الله عز وجل والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل يا أيها النبي إن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. والآيات في ذلك كثيرة جدا جدا، مما يدل على أن التوكل على الله عز وجل من أعظم العبادات، وكما أسلفنا هو شرط العبادة القلبية، بمعنى لا يمكن أن يقبل من عبد عبادة إذا لم يكن متوكلا على الله عز وجل بهذه العبادة. ما معنى التوكل؟ ما حقيقة التوكل؟ ما العبادات التي هي لصيقة في التوكل وقريبة منه؟ كل ذلك سنقف عليه إن شاء الله عز وجل، ونشرحه ونبينه بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. فكونوا معنا إخوتي الأفاضل. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا رب صلي على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثربا، يا رب صلي على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. وبعد أخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. بعد الفاصل نتكلم عن التوكل، هذه العبادة العظيمة التي دلت عليها آية سورة الفاتحة وإياك نستعين. التوكل الذي هو شرط العبادة القلبية، والتي لا يمكن أن يقبل من عبد عبادة أو أن يدعي الإيمان إن لم يكن متوكلا على الله عز وجل، لها معنى عظيم. ما معنى التوكل؟ ما معنى أن يتوكل الإنسان على الله عز وجل؟ ما معنى هذا الرجل متوكل على الله عز وجل؟ ما المعنى في ذلك؟ التوكل ببساطة يا إخوة هو أن تجعل الله وكيلا عنك في تحصيل أمورك. التوكل هو أن تجعل الله عز وجل وكيلا عنك في تحصيل أمورك، سواء كان في تحصيل منفعة أو دفع مضرة. هذا هو معنى التوكل. المؤمن المتوكل على الله عز وجل يجعل الله عز وجل وكيلا عنه في التصرف في هذا الكون. يعلم أن الله عز وجل متصرف في هذا الكون، يعلم أنه قيوم السماوات والأرض، يعلم أنه الحي جل وعلا، يعلم أنه الكافي سبحانه وتعالى، يعلم أن حسبه الله جل وعلا، يعلم ذلك، فيجعل الله عز وجل وكيلا عنه في تحصيل هذه الأمور. هذا معنى التوكل، الاعتماد على الله عز وجل في ذلك. طيب ما حقيقة التوكل؟ هل كل من جعل الله وكيلا عنه يعتبر متوكلا؟ هل كل من ادعى أنه متوكل على الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الذي يقضي له أموره ويحسن له حياته أنه متوكل على الله عز وجل؟ إذا عرف الإنسان حقيقة التوكل عرف من الذي أصاب في التوكل ومن الذي أخطأ فيه. حقيقة التوكل يا إخوة هو أن يعتمد القلب على الله عز وجل مع بذل السبب في الأمر المراد. أكرر، حقيقة التوكل هو أن تعتمد بقلبك على الله عز وجل مع بذل السبب الذي شرعه الله عز وجل. يتضح من هذا الكلام أن التوكل عبادة قلبية، وأنه يمكن أن يكون الإنسان متوكلا حتى ولو لم يظهر ذلك في لسانه، بخلاف الاستعانة. الاستعانة لا بد أن تظهر في لسانه، أقلها أن يحرك بها شفتيه، يقول الله المستعان، هكذا الله المستعان استعنت بالله، أقلها أن يحرك شفتيه بها. بعض العلماء قال لا، يجب أن يسمع نفسه بها، يجب أن يسمع نفسه بهذه الاستعانة، أن يسمع هو أقل شيء أن يسمع لفظ الاستعانة على لسانه. التوكل عبادة قلبية، بمعنى يصح من الإنسان توكل حتى ولو لم يظهر ذلك على لسانه. طبعا إذا تلفظ بها فهذا أكمل، إذا قال توكلت على الله فهذا أكمل، إذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل فهذا أكمل وأرفع للعبادة، لأنها في قلبه وفي لسانه. لكن لو لم تنشأ إلا من قلبه ولم تظهر على لسانه، هل يصح توكله؟ نقول نعم يصح التوكل في هذا الأمر، لأنه في القلب والتوكل عبادة قلبية. إذن الأمر الأول في هذا المقام أنه اعتماد القلب على الله عز وجل في تحصيل الأمور، أن يجعل وكيلا عنك. الأمر الثاني مع بذل السبب. يا إخوتي، ليس من المتوكلين من لم يبذل الأسباب. إن الله عز وجل خلق لكل شيء سببا، والله عز وجل من أسمائه الحكيم، والحكيم تقتضي حكمته أن يربط الشيء بسببه. إن السماء لا تمطر ذهبا، إنك لن تحصل العلم وأنت نائم في فراشك، إنك لن تنجب الأولاد ويكون عندك ذرية بدون زوجة، محال ذلك. اعلم أن الله عز وجل قدر الأمور في هذا الكون على وفق حكمته، وحكمته اقتضت سبحانه وتعالى أن يبذل الإنسان السبب النافع لتحصيل الأمر المطلوب، شرع من الله عز وجل ودين. فليس من المتوكلين من قال أنا توكلت على الله عز وجل وجلس في بيته أو لم يبذل الأسباب. ثلة من العرب خرجوا من ديارهم، ربما اليمن أو غير ذلك من البلاد، وأرادوا الذهاب إلى مكة حاجين دون أخذ زاد معهم. فإن سألهم الناس قال لهم لماذا لم تأخذوا الزاد؟ هذا سفر من اليمن إلى مكة سفر، وسفر شاق. فقالوا نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل في القرآن ما يرد عليهم. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لم يقبل الله عز وجل منهم هذا التوكل لأنه تواكل. إن الذي يترك بذل السبب هذا ليس متوكلا على الله عز وجل، هذا يعارض الله عز وجل في أمر خاص به جل وعلا، وهو حكمته جل وعلا. إن الذي لا يبذل السبب ثم يقول الله عز وجل سيعطيني ويعطيني ويعطيني، هذا لم يعتمد على الله عز وجل ولم يتوكل على الله عز وجل، بل إنه عارض حكمة الله جل وعلا واتهم الله عز وجل بالعشوائية والعبث، والله عز وجل منزه عن ذلك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. إذن المؤمن الموفق هو الذي يعتمد في قلبه على الله عز وجل، يعلم أن الله عز وجل إن شاء وفقه وإن شاء منعه خذله، إن شاء يسر له وإن شاء عسر عليه، يعلم ذلك، فيسأل الله التيسير ويستعيذ بالله عز وجل من التعسير مع بذل السبب، أن يبذل السبب في ذلك. لما مر أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه مع جيشه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند قرية أصيبت بالطاعون، أو مر بقرية أصيبت بالطاعون، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يغير مسيرته إلى بلد آخر، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه أتهرب من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فأجابه هذا الإمام الموفق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الملهم رضي الله عنه وأرضاه، قال له أهرب من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو حقيقة التوكل، أبذل السبب وأعلم أن ما أصابني هو بيد الله عز وجل، أهرب من قدر الله إلى قدر الله. عقل معنى التوكل، عرف معنى التوكل، ولهذا أدرك أن في دخول هذه القرية التي فيها الطاعون هلاك للجيش، وأن الإنسان يحقق الجهاد في منطقة أخرى لم تبتلى بالطاعون، وهذا بذل للسبب مع اعتماد القلب على الله عز وجل. وقد رأى ذلك ودرس وتربى في مدرسة النبوة، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الأعرابي الذي قال يا رسول الله أربط الدابة وأعقلها أم أتركها وأتوكل على الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. هذا هو حقيقة التوكل. إذن بذل الأسباب مع اعتماد القلب على الله عز وجل، الله عز وجل لم يتساهل في الأسباب في القرآن، وهذا واضح جدا، ومن تأمل القرآن وجد أن الله عز وجل لم يتساهل في موضوع الأسباب. قال لمريم وهي امرأة مخاض في وقت الولادة ووقت العسر الشديد الذي لا يتحمله أحد، يأمرها الله عز وجل أن تهز بجذع النخلة. من يهز جذع النخلة يا إخوة؟ جذع النخلة لا يهزه الرجال، فكيف تهزه امرأة؟ كيف تهزه امرأة مخاض في وقت الولادة، وقت الوهن الشديد والألم الشديد، ومع ذلك لم ينزل الله عز وجل الرطب عليها من غير هز. قال جل وعلا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فأسقط الله عز وجل الرطب الجني بهز جذع النخلة. أيضا أيوب عليه السلام بعد مرض 18 عاما، لا شك أنه وقت كبير صبر فيه هذا النبي الكريم عليه السلام، يصبر أيوب عليه السلام على مرض دام 18 عاما، فلما أراد الله عز وجل له الفرج قال له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني يضرب برجلك الأرض حتى ينبع الماء وتشرب منه ويزول عنك همك. لاحظت كان بإمكان الله سبحانه وتعالى بقدرته أن يخرج الماء من غير ركض ومن غير ضرب، لكن أبت حكمة الله عز وجل، وأبى الله عز وجل إلا أن يربط الأمور على حكمته جل وعلا، ومن حكمته أن تربط الأمور بالأسباب. فأمر أيوب عليه السلام اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فبدل السبب الصحيح الذي أمره الله عز وجل به، فجعل الله عز وجل بعد ذلك الفرج الشديد، الفرج الكبير، وهذا واضح في القرآن كثيرا، واضح في القرآن كثيرا، ومن تأمل كتاب الله عز وجل وجد ذلك في بيان شاف وكاف يبعد عن قلبي كل شبهة وريب في ذلك. فالتوكل عبادة قلبية، اعتماد قلبي على الله عز وجل مع بذل الأسباب في تحصيل ما أراده الإنسان. إذن الاستعانة تدل على التوكل وهي عبادة قلبية عظيمة، والاستعانة عبادة لسانية عظيمة. وهذا أول فرق بين الاستعانة والتوكل، أول فرق بين الاستعانة والتوكل هي أن الاستعانة عبادة لسانية وإن كانت صورة من صور التوكل، بينما التوكل عبادة قلبية. وقلنا أن التوكل هو شرط العبادة القلبية، كما أن العبادة القلبية لها أركان المحبة والخوف والرجاء، لها أيضا شرط يجب توفره في كل عبادة. في كل عبادة أنت متوكل على الله عز وجل، في كل عبادة أنت مستعين بالله عز وجل، في كل عبادة تطلب من الله عز وجل التوفيق والسداد، في كل عبادة تستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان ومن شر كل منكد ومنغص في هذه العبادة. شرط العبادة القلبية التوكل، كما حققت لك سورة الفاتحة المحبة والخوف والرجاء في أول ثلاث آيات، حققت لك التوكل في الآية الرابعة منها في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فيسلم قلب الإنسان بمجرد أن يقرأ الآيات الأولى من سورة الفاتحة، فيحصل في قلبه أنواع العبادات وأركان العبادة القلبية حتى يستصحبها معه في بقية العبادات، والتي ستعرضها عليه الآيات في محكم تنزيل الله عز وجل. هذا ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي وشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني المشاهدين، أخوات المشاهدات، تابعونا في الحلقات المقبلة حتى نكمل ما يتعلق في تفسير هذه السورة المباركة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.